بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو البيان لتوضيح السالم عثمان.
الجزء الثالث قوله:
أنتم تريدون أن تهدموا الدعوة وما بناه شيخنا الوادع رحمه الله تعالى في يوم وليلة، لكن هذا ضر بكم ولم ينفعكم.
أقول: لا والله، ما نريد ذلك ونعوذ بالله، ولكن الواقع خلاف ذلك. الإمام الوادعي بنى صرحا ودعوة واستخلف عليها أبرز طلابه وأحبهم إليه، وأوصى بعدم الرضا بنزوله من على الكرسي، وأخبرهم أنه ناصح أمين، فسعوا في هدم ما بناه شيخهم بداية من أبي الحسن، ووقف البقية موقف المشجع له أو المتفرد بداية الأمر، ثم سعى إلى هدم صرحه وخلخلته العدمي، ووقف البقية ما بين مشجع ومتفرج بداية الأمر، ثم سعوا جميعا في هدم ذلك الصرح بأساليب متفرقة، والله المستعان. أتظن يا عثمان أنك تستطيع أن تسلك معي مسلك الصحفيين والإعلاميين في قلب القضية وتغيير مسارها؟ لا، وبإذن الله وحوله وقوته فهذا هو مسار المسألة. أنتم من سعيتم في تقويض الصرح الذي بناه شيخكم الإمام الوادع رحمه الله، ولم تنفذوا وصيته، ولم تحافظوا على تركته التي خلفها لكم، فضركم ذلك ولم ينفعكم. وقد كان شيخنا يحيى حماه الله ومن معه من مشايخ وعلماء دار الحديث بدمات من طلاب الإمام الوادع رحمه الله أبر بشيخهم ودعوتهم منكم، وقد حافظوا عليها ولم يغيروا ولم يبدلوا ولم يستبدلوا، ولله الحمد، بخلاف دعواتكم ومراكزكم فقد دخلتها التغييرات والتحديثات المنهجية تحت تأثير ضغوط الواقع والذوبان مع خصوم الدعوة، وذلك بشهادتهم واعترافهم، كما اعترف محمد المهدي وبعض أصحاب فتنة أبي الحسن وحزب الرشاد، بل وبعض الإخوان المسلمين، والحق ما شهدت به الأعداء. قوله:
وقد شاهدنا فدعوة المشايخ بحمد الله سائرة على أحسن حال.
أقول: مشاهدتك هذه قاصرة، وهي وإن أمعنت في النظر لن تعطيك الصورة الحقيقية. لماذا؟ لأنك لن تشعر بحالك، فآكل الثوم لا يجد ريح آكلها، لأنه واقع في نفس الأمر، فلن ننتظر أن ترى سوء حالكم وما وصلت إليه دعوتكم من الضعف المنهجي والدعوي، ولكن اخرج إلى الواقع، فانظر إلى الإقبال على دعوة أهل السنة التي تصفونها بدعوة الحجور. أعلنوا محاضرة بجانب محاضرتهم في أي مدينة أو محافظة، وبالأخص في المناطق الآمنة دعويا، وهكذا الواقع المنهجي والتصفية والتربية والتميز الذي كان في زمن الإمام الوادع رحمه الله تعالى. وقوله:
وكأن الإمام المبجل عندكم هو الحجور فقط، والله المستعان.
أقول: ها أنت قريبا تصف نفسك ومشايخ الإبانة بالأئمة، ثم تغمز فينا أننا نرى الشيخ يحيى إماما مبجلا، فإن كنتم أئمة وهو من باب أولى. وأما أننا لا نرى إماما إلا الشيخ يحيى فقط، فهذا ليس بواقع، بل الواقع يشهد بخلافه، فنحن نعترف ونعتقد الفضل في علماء السنة وأئمة الدين من الأحياء والأموات، وخصمنا من استهدف دعوتنا وتدخل فيها بالظلم والتعصب. قوله:
رابعا، أنت تحتقر من رجع إلى صف العلماء والمشايخ وتقول هؤلاء ليسوا مشايخ.
أقول: هذه فرية بغير مرية، فلم أقل بحرف واحد هذا وأنهم ليسوا مشايخ، فهذا منك مجانبة للصدق والصواب، والله المستعان. قوله:
ويعني تلمزونهم بما ترونه، وحين كانوا في صفكم كنتم تقولون الشيخ الفلاني الفقيه والشيخ الفلاني المرجع في بلاد كذا، فأقول: وهذا من الاحتقار الذي يجب عليكم أن تتوبوا إلى الله منه.
أقول: إن كنتم تعتبرون أن مجرد عدم الثناء وعدم ذكر ألقاب التبجيل والاحترام كالشيخ الفاضل أو فضيلة الشيخ أو الفقيه أو نحو ذلك، هذا مما يلزم منه في حد ذاته التوبة، فأنتم واقعون في هذا الأمر. فأنتم إذا تحدثتم عن الشيخ يحيى ومن معه من مشايخ أفاضل وعلماء ذكرتموهم بأسمائهم المجردة بل مع الغمز واللمز فيهم، فما جوابك يا سالمي؟ فإن قلت: كيف نشير بأناس نرى مخالفتهم وبعدهم عن الصواب، فجوابنا نحن أيضا كذلك، وليس عندنا منهج الموازنات، فهو شيخ بل وشيخ فاضل، فإذا تنكر للحق وانحرف عنه وخالف فيه حذرنا منه ومن مخالفته، ولا يناسب أن نخلع عليه صفات التبجيل والتوقير، وهذا معلوم من منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وقوله
فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء الآية، وهذه مخالفة منكم لظاهر الآية لأنكم تحتقرونهم بغير حق.
أقول سبحان الله، هذا استدلال في غير موضعه، وقد ذكرني باستدلال الوصاب رحمه الله حين أراد أن يملي على طلابه الآيات التي خالف فيها الحجور القرآن، ذكر منها إنما المؤمنون إخوة، قال خالفها الحجور، وقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كذلك، ثم جعل يعدد آيات. فهذه الآية يا عثمان هداك الله فيها تحريم السخرية من المسلم، تسخر من حسبه أو نسبه أو صورته أو خلقته أو أي كلام فيه تحقير له والتعالي عليه، فمن هو الذي احتقرناه وسخرنا منه بحسبه أو نسبه أو نحو ذلك؟ وإن كنت تقصد أن الكلام في المخالف وبيان خطئه يعتبر سخرية، فهذا اتهام منك للسلف بمخالفتهم هذا النص من نصوص الشريعة، بل لا نذهب بعيدا، فأنتم أيضا واقعون في هذا الأمر، وما الكتاب الذي قدمت له إلا من هذا الباب عندكم؟ فإن قلتم هذا من باب الرد على أهل الباطل، قلنا لكم نحن كذلك، فلماذا كان في حقكم موافقا للأدلة وفي حقنا مخالفا لها؟ تلك إذا قسمة ضيزى. قول
الوقفة الخامسة، أنا قلت في المقدمة أيضا على الحجر وأتباعه أن يتوبوا إلى الله تعالى، والتوبة مطلوبة، وأنت تقول مما يتوبون، أقول يتوبون مما أخذ عليهم، وتكلم العلماء بأنهم أخطأوا، فهذا هو المقصود أن يتوبوا إلى الله.
أقول بالله عليك يا عثمان، هل أجبتني على سؤالي؟ قلت لك مما يتوبون، فقلت يتوبون مما أخذ عليهم العلماء وتكلم العلماء، يعني كما قيل وشاعر أوقد الطبع الذكي له فكاد يحرقه من فرط إذكائي، أقام يعمل أياما قريحته وفسر الماء بعد الجهد بالماء. فهاتي هات يا عثمان وأجب عن سؤالي، هات ما تعتقده أنت أنه يجب التوبة منه، وعندها سنجيبك إن شاء الله تعالى، أو نتوب إن ظهر لنا أمر يجب أن نتوب منه. قوله
والتوبة مطلوبة ممن يخطئ، بل ويجب عليه أن يبين، ما يكفي أن يتوب وقد أفسد وتكلم على من لم يستحق الكلام، فالله يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، فلا بد من البيان والاعتذار ممن ظلموه.
أقول ليست التوبة ممن ينتصر لنفسه بعد ظلم الظالم له، إنما التوبة على من يبدأ بالظلم، والواقع أنكم من بدأتم بالكلام في شيخنا وإخوانه ودعوته، وكلام شيخنا فيكم كان دفعا للصائل، ودفع الصائل في كتب الفقه حكمه بين الوجوب والجواز ولا يخرج عنهما في تفاصيل معلومة في موضعها. قوله
ثم أنت تشغب وتقول لي أنت المخطئ وأنت الذي تتوب من تقديمك لهذا الكتاب، فأقول حقيقة مثلي ومثلك كمثل رجل انتقض وضوءه وهو بجوار أبي عبيد القاسم بن سلام، وأذكر لك قصته وللسامعين حفظهم الله جميعا.
ثم ذكر القصة. أقول يا عثمان هداك الله، مطالبتي لك بالتوبة صورتها تشغيبا، وأن مطالبتي لك بالتوبة كان بسبب تقديمك للكتاب فحسب، ثم أعرضت عما ذكرته مما تحتاجون فيه إلى توبة، وإليك نص كلامي هناك. وإن كنت تقصد أن الشيخ يحيى ومن معه واقعون في ذنوب ظاهرة تحتاج إلى تتويبهم والرجوع إلى رشدهم، فهذا من تقليب الحقائق والمكابرة، فأنت وأمثالك من وقعتم فيما تحتاجون إلى توبة النصوح، وتحلل قبل فوات الأوان لما جنيتم من الفرقة والعدوان وآويتم كل مقلقل فتان وتورطتم في فتن متتابعة وسقطتم فيها بلا مدافعة وما إن فقتم من الفتنة الأولى حتى وقعتم في الثانية فمن أحق بالرجوع والمتاب عما وقع فيه من حيرة وخطر وارتياب نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. قوله
فأنتم قد أحدثتم في الدعوة خللا وأمورا أنكرها عليكم العلماء إذن فتوبوا.
أقول المسألة في حالها بين إن كنت صادقا ما تعتقده من خلل لنبين لك كما بينا لغيرك ولنعرف مدى تجردك للحق وإنصافك. بين ما هو هذا الخلل الذي أحدثناه في الدعوة ولا تكن مقلدا فأنت تعد نفسك من جملة الأئمة. وبكلامك هذا ورميك لنا بأن أحدثنا خللا في الدعوة تريد أن تتقي ما قيل فيكم بالأدلة والبراهين ولكن هيهات هيهات. قول
وأنت يا سلمان العماد تشغب بردود على أهل العلم ولست أهلا لذلك.
أقول إن كانت ردودي تشغيبا على أهل العلم ولست أهلا لها فلماذا تتألمون منها وتشغلون بالرد عليها وأنتم من أنتم؟ تقول هذا يا عثمان ثم ترمين بالتحقير لمن خالفنا. وحسبي بحمد الله أنني لا أعلم أني بدأت شخصا ممن يحسب على العلم برد أو نقد وإنما أدافع وأرد مقولة أراها باطلة ومخالفة فأنقدها بعلم وحلم والحمد لله والتوفيق من الله ولا حول لي ولا قوة إلا بالله. ولست أطلب منزلة منك أو أنتظر ما عشت وعشت على حالينا أن تترك التحقير والتقزيم لأن هذا هو دأبكم وطريقكم مع من خالفكم ثم ترمون بذلك غيركم. قوله
فقد اعترفت على الشيخ البرعي عافاه الله حين قال يوجد ضعف في منهجنا ثم بدأت ترد فرد عليك وبين المقصود وما أراد بهذه الكلمة عافاه الله تعالى.
أقول بخصوص انتقادي على البرعي كان واضحا وهذا نص كلامه الأول
نرى في وسط أهل السنة نضوجا علميا وضعفا منهجيا فالحذر الحذر.
وبيانه الذي تشير إليه لم يأتي فيه بشيء مقبول فهو مثلا يقول
فالشيوخ طلبة العلم والمعلمون والدعاء إلى الله أعتقد فيهم أنهم عندهم نضوج وأن الذين عندهم ضعف أفراد أستنصر بهؤلاء المشايخ ليحذروهم وليعلموهم وليحسنوا تربيتهم.
اسمعي قليلا يا عثمان هؤلاء الأفراد ما مكانتهم في العلم؟ ندع البرعي يجيبنا.
نجد من إخواننا ممن نحبهم ويحبوننا ونجلهم ونحترمهم لكن تجد عندهم علما ومحفوظات تجد عندهم الدروس القوية الفوائد العلمية الخطب والمحاضرات المشبعة بالأدلة لكن الغيرة السلفية ضعيفة.
إذن فأي بيان أتى به ووضح المراد بل هي مغالطة كشفناها بحمد الله في ردنا بعنوان التعزيز في الرد على البرعي عبد العزيز. قول
ونحن لا نحب المناقشة مع مثلك ولكن البيان من أجل لا يلتبس على بعض الشباب وعلى بعض الناس فلذلك نحن نضطر إلى الردود على مثل هؤلاء.
أقول ما ستحبه ولن تحبه ما دمت على حالك وستضطر أن تناقشني وأنت تكره ذلك. وقوله
فنقول أنت يا أخانا سلمان هداك الله تعلم وأقصد الخير ولا تبقى تشغب على فلان وفلان.
أقول ما أحسنه من كلام لو كنت فيه صادقا ومحقا أو عندك برهان على ما تقول فكم أحب من أهدى إلي عيوبي ونصحني وبين في نصحه ما وقعت فيه من الخطأ لأتوب منه في الدنيا قبل الآخرة فهذا هو صديقي والذي أعتقد محبته تقربا لله. أما من يرمي بالكلام بغير خطام ولا زمام ولا حجة ولا برهان فما شأني به. فأما التعلم فقد كنت ولا زلت أتعلم بحمد الله ولم أرضى عن العلم عوضا ولا بديلا بحمد الله، وأسأل الله المزيد من فضله. وأما قصد الحق فأنا كذلك بحمد الله وموطن نفسي على ذلك، فمن جاءني بحق قبلته وأنا صاغر ولا قيمة لي إلا بذلك. وأما ترك التشغيب على فلان وفلان فهذا قد أجبت عنه قبل، وأنني بحمد الله لا أبدأ أحدا ممن ينتسب إلى العلم برد أو اعتراض، وإنما أدافع وأرد بالحق والعلم والحجة بحمد الله. وقوله:
وقد رأيت بعضهم أيضا رد عليك في مسائل أخرى، فلا تتعب نفسك وتشغل نفسك بما لا ينفعك.
أقول: ليست العبرة بمجرد الرد ولكن بحقيقته، فاستخلص من ردود من أشرت إليهم مسألة واحدة أو أكثر مما تعتقد أنت أنها أخطاء، ثم أوقفني عليها بدليلها، ولك مني جزيل الشكر ومن الله عظيم الأجر بإذن الله تعالى. قوله:
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.
أقول: اللهم آمين. قوله:
ونحن في اليوم الثاني من ربيع الثاني لسنة 1445.
أقول: وهذا التأريخ يا عثمان هو تأريخ المجزرة المروعة التي ارتكبت في حق المستضعفين في مستشفى المعمداني في غزة، وسيبقى ردك هذا في هذا التأريخ والحدث المؤلم وصمة عليك يدينك بها أصحاب الفطر السليمة والطرق المستقيمة، والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان هذا في السابع من شهر ربيع الآخر لعام 1445 للهجرة.